بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة بني إسرائيل قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال: قد قدمنا في أول سورة البقرة الآيات المبينة لهذا المعنى التي دلت عليه هذه الآية الكريمة كقوله: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقوله: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، كما تقدم إيضاحه. وقوله في هذه الآية الكريمة: ما هو شفاء، يشمل كونه شفاء للقلب من أمراضه كالشفاء كالشك والنفاق وغير ذلك، وكونه شفاء للأجسام إذا رقى عليها به، كما تدل له قصة الذي رقى الرجل الذي غى بالفاتحة وهي صحيحة مشهورة. وقرأ أبو عمرو: وننزل بإسكان النون وتخفيف الزاي، والباقون بفتح النون وتشديد الزاي، والعلم عند الله تعالى. وقوله تعالى:
إذن كلامه رحمه الله تعالى دل على أن الشفاء الموجود في قوله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، أن الشفاء يتناول الشفاء المعنوي والشفاء الحسي. المعنوي وهو شفاء القلب من أمراضه، والحسي شفاء البدن من علاته، الأولى بمعالجة داءي الشبهات والشهوات بما أنزل الله سبحانه وتعالى في القرآن من هداية، فلا علاج للشبهات والشهوات إلا بما في القرآن من دواء، فدواء القرآن يعالج داء القلب، ولا علاج لداء القلب إلا بدواء القرآن. لا يوجد للقلب علاج في الصيدليات ولا عند الأطباء، علاجا بالأعشاب أو علاجا بالعقاقير، لا علاج للقلب إلا بما في القرآن، لأن أمراضه من أخطر الأمراض. ولهذا أخطر المرضين مرض القلب، ولا علاج له إلا بما في القرآن من هداية واستقامة على ما فيه. فالشبهات قد عالجها القرآن في اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة و الحكم بكتاب الله والحكم بسنة رسول الله، ونحكم بينهم بما أنزل الله. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، إلى غير ذلك مما جامعه أن الإنسان يقبل بقلبه على كتاب ربه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يرد حكم الله ولا حكم رسوله، بل يتحاكم راغبا ويستسلم طوعا وكرها، ويكون استسلامه ظاهرا وباطنا كما قال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، هذا بالقلب، ويسلموا تسليما. ومرض الشهوات الذي عالجه القرآن في صرف الإنسان عن الدنيا وعدم التعلق بها والأنس بالرب سبحانه وتعالى، وأن ما عند الله عز وجل خير وأبقى من مناصب يتنافس عليها الإنسان أو ينافس عليها، ومن نساء ومن مال وغير ذلك، فهذا الشفاء لا يكون إلا بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله. ولهذا الناس بين ميت ومريض، بين ميت ومريض، ما لم يأخذ الناس بالقرآن والسنة فهم إما أموات ليس في قلبهم شيء من الحق، وإما أنهم مرضى في قلوبهم أشياء ضعيفة لا تقاوم علل القلوب، فيبقى القلب ضعيفا عليلا قد ينشط بعض الأحيان ولكن يخبو كثيرا. فلا علاج إذن إلا بالكتاب والسنة. فالناس جميعا مرضى وإن ادعوا أنهم أصحاء، والناس جميعا موتى هلكى وإن ادعوا أنهم أحياء. قال الله سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. يبقى يكون هذا الإنسان صاحب منصب صاحب مال ولكن ميت أو مريض، ما لم تكن على السنة، ما لم تكن مستقيما على هذا المنهاج، فإنك إما ميت وإما مريض. وأما شفاء الأبدان والأجسام فبالرقى الشرعية، يلجأ إنسان إلى شفاء ذلك بالرقى الشرعية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى ويرقى. نعم، فهذه الآية عظيمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وهذا القرآن نفسه لا يزيد الظالمين إلا خسارة، لأنهم لا يأخذونه بقلوبهم فيكون حجة عليهم، يأخذون متشابهة ويدعون محكمة فيهلكون وهم يزعمون أنهم يتمسكون بالقرآن، لأنه قد سبق زيغ قلوبهم النظر في كتاب ربهم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. سبحان الله. فالقرآن مع كون كتاب هداية إلا أن الفرق كلها أخذت منه المتشابه بعد اعتقادها فصارت تدلل على ضلالها بهذا، ويقولون نحن نتبع القرآن، فما زادهم القرآن إلا خسارة، كما قال سبحانه: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم، يعني آية القرآن، رجسا على رجسهم، فزادتهم رجسا على رجسهم. عجيب هذا يا إخوان. نعم، إلى رجسهم. فعجيب هذا، سبحان الله، أن يكون القرآن عند أو لأقوام بهذا الوصف، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجسا إلى رجسهم. سبحان الله، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. عجيب هذا. الله عز وجل ما أنزل القرآن لهذا، وإنما أنزل القرآن ليكون هداية ورحمة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. ومع ذلك يكون للناس، لبعض الناس، زيادة في أمراضهم وزيادة في إلى رجسهم. لماذا؟ لأنهم ليسوا مؤهلين لهذا. ولهذا سبق هذا قوله سبحانه: في قلوبهم رجس. قال سبحانه: في قلوبهم مرض. قال سبحانه: فلما زاغوا. إذن كان منهم هذا السبب الذي حجبهم من الهداية، فصار مانعا مع توافر الشرط. فالقرآن شرط في الهداية، لكن وجد مانع، ألا هو مانع المرض، مانع الرجس، مانع النفاق. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ بل طبع الله عليها بكفرهم، فالطبع هذا والختم حال بينهم وبين الانتفاع، بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فعجيب سبحان الله العظيم، هذا القرآن يكون سببا في زيغ إنسان. صدق النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. هذا القرآن يصبح، سبحان الله، يصبح هذا القرآن محلة نقمة على العبد لا نعمة. سبحان الله. وإنما هذا ليس عائدا من القرآن نفسه، فالقرآن كتاب هداية وأنزل الله كتاب هداية، لكن هذا بالنسبة لهذا الشخص الذي ما انتفع بالقرآن فكان زائغ القلب. فنسأل الله السلامة والعافية. سبحان الله، آيات تحفظ وتتلى ثم لا تسلم إلى الهداية، لأن الشخص ليس محلا قابلا. ولهذا لابد من أمرين مهمين حتى تحصل الهداية. الأول المادة ولا تخرج عن الكتاب والسنة، والثاني المحل، لابد أن يكون قابلا. ينزل الماء من السماء والغيث ولكن الأرض غير قابلة، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكد. لابد أن يكون البلد طيبا حتى يتقبل هذا ويقبل هذا ويتشرب هذا فينبت الكلاء والعشب الكثير. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فهذا القرآن سبحان الله نعمة عظيمة، ما في نعمة أعظم من هذه النعمة، نعمة القرآن الذي أنزله الله على نبيه وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم، هو مصدر هداية، هو الذي ربى الصحابة فكانوا خير أمة أخرجت للناس، هو مصدر ومادة الهداية لدى الصديق ولدى الفاروق ولدى ذي النورين ولدى علي رضي الله عنه ولدى الصحابة، وهو هو الذي نقرأه اليوم. لكن الفرق بيننا وبين هؤلاء في المحل القابل، هذا المحل هو الأصل، هذا المحل هو الأصل. ألا ترى أن الواحد لو كان من معدن النفيس فإنه لا يضره فقره، ولو كان من معدن خسيس فإنه لا ينفعه غنى. ولهذا الناس معادن، لا يعود هذا الوصف إلى أموال وإلى مناصب يا إخواني، للأسف بعض الناس فماذا خطأ، ناس معادن وكذا، أن هذا ابن عز وأن هذا ابن كذا وأن هذا أبوه، لا يا إخواني، أصل معدن. أما المال فهذا أمر ظاهر، زينة ظاهرة، ثياب تلبسه، مال منصب، هذا الثياب، لكن النظر إلى المعدن، إلى البدن، إلى الجسم. ناس معادن منهم من كالذهب ومنهم من كالفضة ومنهم ما هو دون ذلك، منهم من لا قدر له ولا قيمة ولا يباع في سوق الخردوات، قد يرد صاحب الخردوات، ما له قيمة، ناس معادن. فالمحل هذا لابد أن يكون محلا قابلا للانتفاع، وإلا إذا كان أرضا سبخة لن تمسك ماء ولن تنبت كلا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسر. نسأل الله أن يجعل من هؤلاء وأن يجعل لنا من القرآن أوفر حظ ونصيب في الهداية، وأن يجعل قلوبنا قلوبا نقية خالية من كل مانع، وأن لا يعاملنا الله عز وجل بما عندنا من سوء. نسأل الله عز وجل أن يشفي قلوبنا قبل أبداننا، وأن يشفي أبداننا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا من عباده المخلصين ومن أوليائه الصالحين. نعم.
قوله تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. بيّن جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه إذا أنعم على الإنسان بالصحة والعافية والرزق أعرض عن ذكر الله وطاعته ونأى بجانبه، أي تباعد عن طاعة ربه فلم يمتثل أمره ولم يجتنب نهيه. وقال الزمخشري: أعرض عن ذكر الله كأنه مستغن عنه مستبد بنفسه، ونأى بجانبه تأكيد للإعراض، لا لأن الإعراض عن الشيء أن يوليه عرض وجهه، والنأي بالجانب أن يلوي عنه عاطفة ويوليه ظهره، وأراد الاستكبار لأن ذلك من عادة المستكبرين. واليأوس شديد اليأس أي القنوط من رحمة الله. وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في مواضع كثيرة من كتابه، كقوله في سورة هود: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور.
وقوله في آخر فصلت لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض وقوله في سورة مروم وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون وقوله فيها أيضا وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون وقوله في سورة يونس وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه والآية وقوله في سورة الزمر وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله الآية وقوله فيها أيضا فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون إلى غير ذلك من الآيات وقد استثنى الله من هذه الصفات عباده المؤمنين في قوله في سورة هود إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير كما تقدم إيضاحه وقرأ ابن ذكوان وناء كجاء وهو بمعنى ناء كقولهم راء في رأي
في رأى
في رأى
يبقى راء وناء كجاء يبقى وناء نعم فهذا هو الإنسان محيث هو إنسان أنه في حال الخير يختلف عن حال الشر فهو في الشر يلجأ ويؤوس وهو في الخير منوع ومعرض إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير كما أنه معروف أن أهل الإيمان مستثنون من بني الإنسان وبني آدم أن أهل الإيمان يستثنون في كل صفة من الصفات يستثنون في كل صفة من الصفات وبهذا يظهر لي تفسير وتوجيه في قول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط هذا في المرأة من حيث المرأة لكن المرأة المؤمنة لا تفعل هذا فالمرأة المؤمنة تقدر ما يبذله زوجها لها فليست هي التي إذا أحسن الزوج إليه الظهر كله ثم رأت منه شيئا قليلا قالت ما رأيت منك خيرا قط فهذا في المرأة من حيث امرأة أما المرأة المؤمنة فليس كذلك المرأة المؤمنة تقدر ما يبذله الزوج والمرأة المؤمنة لا تنكر جميل زوجها له ولا فضل زوجها عليها بعد الله سبحانه وتعالى بل ربما كسرت قليلة وربما عظمت حقيرة كالمرأة امرأة إسماعيل عليه السلام لما زارها إبراهيم عليه السلام فرق بين المرأة الأولى والثانية هي الفرق بين المرأة التي تتقي الله عز وجل والتي ليست كذلك فهذه الأوصاف التي يرد ذمها في الإنسان من حيث هو إنسان يعلو المؤمن عليها ولا يتمثل بها لأنه اكتفى بإيمانه اكتفى بإيمانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نعم فالمؤمن لا ينظر إلى الدنيا وإنما ينظر إلى الآخرة ولهذا لا يطغيه نعمة ولا ييأس ويقنته فخر وبلاء وإنما هو مقبل على ربي سبحانه وتعالى أعظم شيء عنده تحصيل رضاه وإذا
ابتعد عن ذلك او اتى من المعاصي خشي ان يسخط الله سبحانه وتعالى عليه، فهو لا ينتفث الى الدنيا، ولهذا ليست الدنيا في قلبه حتى انه يتحقق فيه قوله سبحانه وتعالى: واذا نعمنا على الانسان اعرض وناى بجانبه واذا مسه الشر كان يئوسا. هو لا يتعلق بها اصلا، ولهذا لا نجد قلبه عند هذا. وكما قال الله عز وجل في الايه الاخرى كلا ان في سوره الحاقه: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فدائما الاستثناء للذين أمنوا لأنهم يعلون بإيمانهم، ولأن الله سبحانه وتعالى قد هداهم لهذا الإيمان، ولهذا كل هذه الصفات ليست فيهم. وكما قال سبحانه وتعالى عن أصل العداء بين إبليس وبين آدم: إلا عبادك منهم المخلصين. وقال سبحانه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. نعم.
قوله تعالى: إن فضله كان عليك كبيرا. قوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه ما أعطى خلقه من العلم إلا قليلا بالنسبة إلى علمه جل وعلا، لأن ما أعطيه الخلق من العلم بالنسبة إلى علم الخالق قليل جدا. ومن الآيات التي فيها الإشارة إلى ذلك قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقوله: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قوله تعالى: إن فضله كان عليك كبيرا، بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن فضله على نبيه صلى الله عليه وسلم كبير، وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرى.
قوله هنا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أنه ما أعطى خلقه من العلم إلا قليلا بالنسبة إلى علمه جل وعلا، لأن ما أعطيه الخلق من العلم بالنسبة لعلم الخلق قليل جدا، وإن كان هذا العلم في نفسه بالنسبة للمخلوق كثير كثير، فهو بالنسبة للمخلوق كثير، أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فهذا العلم قليل، لأن علم الله عز وجل صفة له، وصفات الله عز وجل لا يماثلها صفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم إن متعلق علم الله سبحانه وتعالى لا يحيط به البشر، فهناك أمور نعلمها وهناك أمور لا نعلمها. أما علم الله سبحانه وتعالى فهو علم محيط، علم بالكليات وعلم بالجزئيات. نعم.
قال قوله تعالى: إن فضله كان عليك كبيرا، بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن فضله على نبيه صلى الله عليه وسلم كبير، وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر.
وهل أعظم من هذا الفضل النبوة والرسالة، ثم أعطاه منها أكملها، فليس نبي يبلغه وليس رسول يبلغه، فلهذا أفضل الرسل على الإطلاق هو نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد عبادة لا يصل إليها أحد. قالت عائشة: يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني يقوم حتى تتفطر قدماه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. فهذه العبادة مقابل النعمة العظيمة، وليس عن ذنب اقترفه النبي فيستغفر منه. نعم.
وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وقوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا، وقوله: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك، إلى غير ذلك من الآيات. وبين تعالى في موضع آخر أن فضله كبير على جميع المؤمنين، وهو قوله: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبين المراد بالفضل الكبير في قوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. قوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. بيّن الله جل وعلا في هذه الآيات الكريمة شدة عناد الكفار وتعنتهم وكثرة اقتراحاتهم لأجل التعنت لا لطلب الحق، فذكر أنهم قالوا له صلى الله عليه وسلم إنهم لن يؤمنوا له أي لن يصدقوه حتى يفجر لهم من الأرض ينبوعا، وهو يفعول من نبع أي ماء غزير. ومنه قوله تعالى فسلكه ينابيع في الأرض أو تكون له جنة أي بستان من نخيل وعنب فيفجر خلالها أي وسطها أنهارا من الماء أو يسقط السماء عليهم كسفا أي قطعا كما زعم، أي في قوله تعالى إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء الآية، أو يأتيهم بالله والملائكة قبيلا أي معاينة قاله قتادة وابن جريج وقوله لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، وقال بعض العلماء قبيلا أي كفيلا من تقبله بكذا أي ذا كفله به، والقبيل والكفيل والزعيم بمعنى واحد. وقال الزمخشري قبيلا بما تقول شاهدا بصحته، وكون القبيل في هذه الآية بمعنى الكفيل مروي عن ابن عباس والضحاك، وقال مقاتل قبيلا شهيدا، وقال مجاهد هو جمع قبيلة أي تأتي بأصناف الملائكة، وعلى هذا القول فهو حال من الملائكة، أو يكون له بيت من زخرف أي من ذهب، ومنه قوله في الزخرف ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة إلى قوله وزخرفا أي ذهبا، أو يرقى في السماء أي يصعد فيها يصعد فيه. وإنهم لن يؤمنوا لرقيه أي من أجل صعوده حتى ينزل عليهم كتابا يقرؤونه، وهذا التعنت والعناد العظيم الذي ذكره جل وعلا عن الكفار هنا بينه في مواضع أخر، وبين أنهم لو فعل الله ما اقترحوا ما آمنوا، لأن من سبق عليه الشقاء لا يؤمن، كقوله تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، وقوله ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، وقوله ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، وقوله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وقوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، والآيات بمثل هذا كثيرة. وقوله في هذه
نعم لأنهم لا يسألون هذه الآيات طلبا للهداية، وإلا لكفتهم آيات القرآن والكون فيه الحمد لله آيات كثيرة وكثيرة، لكن هؤلاء إنما يسألون سؤال عناد، وتسمى هذه الآيات بآيات الاقتراح أي يقترحون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء لو جاءهم بها لآمنوا، وهم كذبة، بل هم كذبة لو أنهم طلبوا الرجوع بعد معاينة النار كذبة في أن يعملوا الصالحات. قال سبحانه وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ليس بعد هذا الأمر أمر. نعم.
وقوله في هذه الآية كتابا نقرأه أي كتابا من الله إلى كل رجل منا، ويوضح هذا قوله تعالى في المدثر بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كما يشير إليه قوله تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الآية. وقوله في هذه الآية الكريمة قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا أي تنزيها لربي جل وعلا عن كل ما لا يليق به، ويدخل فيه تنزيهه عن العجز عن فعل ما اقترحتم، فهو قادر على كل شيء لا يعجزه شيء وأنا بشر أتبع ما يوحيه إلي ربي. وبين هذا المعنى في مواضع أخر كقوله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه الآية. وكقوله تعالى عن جميع الرسل قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده إلى غير ذلك من الآيات. وقرأ تفجر الأولى عاصم وحمزة والكسائي بفتح التاء وإسكان الفاء وضم الجيم والباقون بضم التاء وفتح الفاء وتشديد الجيم مكسورة
تفجر.
واتفق الجميع على هذا في الثانية. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم كسفا بفتح السين والباقون بإسكانها. وقرأ أبو عمرو تنزل بإسكان النون وتخفيف الزاي تنزل والباقون بفتح النون وشد الزاي
يعني تنزل. نعم
قال وتخفيف الزاي
تنزل. قرأ أبو عمرو
بإسكان النون
تنزل بإسكان النون وتخفيف الزاي والباقون بفتح النون وشد الزاي تنزل تنزل وتنزل.
قوله تعالى وما منع
هنا هنا شكلها يعني قرأ أبو عمرو شكلها على أساس أن قرأت حفص.
قوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. هذا المانع المذكور هنا عادي لأنه جرت عادة جميع الأمم باستغرابهم بعث الله رسلا من البشر كقوله قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا وقوله أنؤمن لبشرين مثلنا وقوله أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر وقوله ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا وقوله ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون إلى غير ذلك من الآيات. والدليل على أن المانع في هذه الآية عادي أنه تعالى صرح بمانع آخر غير هذا في سورة الكهف وهو قوله وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. فهذا المانع المذكور في الكهف مانع حقيقي لأن من أراد الله به سنة الأولين من الإهلاك أو أن يأتيه العذاب قبلا فإرادته به ذلك مانعة من خلاف المراد لاستحالة أن يقع خلاف مراده جل وعلا بخلاف المانع في آية بني إسرائيل هذه فهو مانع عادي يصح تخلفه. وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. قوله تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا.
بين ما الفرق يعني هنا البرنامج الشنقيطي ذكر مانعا عاديا ومانعا حقيقيا ما الفرق بين المانعين؟ المانع عادي في قوله وما منع الناس يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قال هذا منع عادي يعني أن هذا من عادة الأقوام الذين أرسلت إليهم الرسل فكل قوم يقولون له ذلك أبعث الله بشرا رسولا هذا ما اعتاده الناس في مواجهة الحق. والمنع الحقيقي في قوله سبحانه وتعالى ومنع الناس يؤمنوا إذ جاءهم الهدى واستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا قال هذا منع حقيقي. ثم قال منع حقيقي هذا ما تخلف المنع العادي هذا قد يتخلف. والمعنى أن المنع العادي الذي قد يتخلف أن الناس يقولون هذا لكن منهم من يؤمن نعم هم يقولون هذا بل كما قال سبحانه وتعالى في قوله عز وجل كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. لكن هذا قد يتخلف بمعنى أنه قد يؤمن من يشاء الله عز وجل له الإيمان. أما المانع الحقيقي هذا لا يتخلف بل هو لابد من نزوله وهو عذاب الله سبحانه وتعالى بمن كذب به
وبمن أعرض عن اتباع رسوله، فيكون الثاني هذا كون قدري، والكون القدري هذا لا بد من حصوله، لا بد من حصوله. أما الأول فهي أقوال تقال لكن قد لا تكون، قد لا يقولها كل الناس، وقد يقولها الواحد اليوم ثم يؤمن غدا. نعم.
قوله تعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين.
ولذا يقول مانع حقيقي، لأن من أراد الله به سنة الأول يعني إهلاكه أو أن يأتيه العذاب، فإرادته بذلك مانعة من خلاف المراد، يعني سيموت على هذا سيموت على هذا بما سبق به علمه سبحانه وتعالى. الاستحالة أن يقع خلاف مراده جل وعلا بخلاف المانع في بني إسرائيل، في آية بني إسرائيل هذه اللي هو: إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا، فهو مانع عادي يصح تخلفه، فقد يقول المشرك اليوم هذا ثم يؤمن بعد ذلك. نعم.
قوله تعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. بين جل وعلا في هذه الآية أن الرسول يلزم أن يكون من جنس المرسل إليهم، فلو كان مرسلا رسولا إلى الملائكة لنزل عليهم ملكا مثلهم، أي وإذا أرسل، إذا أرسل إلى البشر أرسل لهم بشرا مثلهم.
نعم.
وقد أوضح هذا المعنى في مواضع أخر وقوله: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينصرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وقوله: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وقوله: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، كما تقدم إيضاحه. قوله تعالى: أولم يروا أن الله الذي،
ثم هل هذا هو السبب؟ أرسل الله عز وجل إليكم رسولا بشريا أو من ملك أو كذا، هل هذا هو المانع أن تؤمنوا؟ الإيمان معلق على نوعية الرسول أو على ما جاء به الرسول؟ على ما جاء به الرسول. ولهذا ما يقول هذا من شرح الله صدره للإيمان، أبو بكر ما قال هذا: لن أؤمن برسول الله لأنه بشر، ولا قال ذلك عمر، ولا قال ذلك كذا، إنما هذه أقوال يقول، وكما قلنا من أعرض ونأى بجانبه وعاند ولكن يقول كلمته خلاص. وهذا دليل على أن أصحاب الباطل لن تنقطع كلمتهم، يعني ليس من أدلة أن هذا على الباطل أنه لن يتكلم بأي كلمة، لا، إنما يتكلم بالباطل ويكون كلامه في غير مورد النزاع، ويتكلم كلاما غير معقول، لكنه لابد أن يشوش على الحق. لماذا لا تؤمنوا؟ لا، بعث الله بشرا رسولا، لو أرسل الله ملكا لآمن به، والله لو أرسل الله ملائكة وليس ملكا ما آمنوا به، إنما كلامه خلاص أو كلام. لماذا لا تحضر هذا؟ هذا مش أزهري مثلا يعني، أو هذا أصلا هذا مش عارف تبع السلطان، أو هذا أصلا معهوش مؤهل شرعي، أصلا هذا المهم أي حاجة وخلاص، أي شيء فأي شيء. نعم.
قوله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. قال تعالى: بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من خلق السماوات والأرض مع عظمهما قادر على بعث الإنسان بلا شك، لأن من خلق الأعظم الأكبر فهو على خلق الأصغر قادر بلا شك. وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس الآية، أي ومن قدر على خلق الأكبر فهو قادر على خلق الأصغر. وقوله: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو على كل شيء قدير. وقوله: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. وقوله: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها ورفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. قوله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. بين تعالى في هذه الآية أن بني آدم لو كانوا يملكون خزائن رحمته أي خزائن الأرزاق والنعم لبخلوا على الرزق على غيرهم ولا أمسكوا عن الإعطاء خوفا من الإنفاق لشدة بخلهم. وبين أن الإنسان قطور أي بخيل مضيق من قولهم قتر عن عياله أي ضيق عليهم.
هذا من حيث هو الإنسان، لكن إلا الذين أيضا آمنوا وعملوا الصالحات فإنما يبذلون أموالهم ولا يخشون فقرا. نعم.
وبين هذا المعنى في مواضع أخرى كقوله تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، وقوله إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، إلى غير ذلك من الآيات. والمقرر في علم العربية أن لو لا تدخل إلا على الأفعال، فيقدر لها في الآية فعل محذوف، والضمير المرفوع بعد لو أصله فاعل الفعل المحذوف، فلما حذف الفعل فصل الضمير، والأصل كل لو تملكون، فحذف الفعل فبقيت الواو فجعل الضمير منفصلا هو أنتم، هكذا قاله غير واحد، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات، الآية. قال بعض أهل العلم هذه الآيات 9 هي العصا واليد والسنون والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفاضع والدم، آيات مفصلات. وقد بين جل وعلا في هذه الآيات ما في مواضع أخر كقوله فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، وقوله ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، الآية، وقوله فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وقوله فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفاضع والدم، آيات مفصلات، إلى غير ذلك من الآيات المبينة لما ذكرنا. وجعل بعضهم الجبل بدل السنين وجعل بعضهم الجبل بدل السنين، وعليه فقد بين ذلك قوله تعالى وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، ونحوها من الآيات. قوله تعالى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، الآية. بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن فرعون عالم بأن الآيات المذكورة ما أنزلها إلا رب السماوات والأرض بصائر أي حججا واضحة، وذلك يدل على أن قول فرعون فمن ربكما يا موسى وقوله فقال فرعون وما رب العالمين كل ذلك منه تجاهل عارف.
نعم، أي أنه مؤمن وبذلك في قلبه، ولكنه جاحد ذلك بلسانه مدعي أنه لا يعرف شيئا، فهو يعرف هذا، وما من مخلوق إلا وهو يعرف هذا بفطرته ومضطر إلى ذلك، ولهذا ما أنكره المشركون ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، لكن هذا العناد والجحود، هذا هو العناد والجحود، ولهذا الملاحدة هؤلاء إنما يجحدون بألسنتهم، أما هم في قلوبهم يعلمون هذا، ما في أحد يعتقد أن الكون هذا مخلوق كذا وحده وكذا وكذا، يعني من غير خالق يخلقه، حتى في أصحاب العلم المادي الذي يؤمن به الملاحدة فإنهم لا يرون شيئا من مثل هذا، كل شيء يكون هذا أوجده كذا، ولكل موجود ما من أوجده، ولا يمكن يوجد موجود وحده، هذا الكأس عندهم باتفاق لا يوجد وحده، لا بد له من صانع. يعني لو قلنا لأي ملحد على وجه الأرض هذا الكأس هكذا يوجد وحده، هذا الكأس امتلأ وحده، لن يجادلوا في هذا، هذا لا يمكن، لأن هذه مكابرة. فإذا كان كأس لا يوجد وحده فكيف إنسان يوجد وحده، كيف إنسان يوجد وحده، ثم يوجد بأطوار غاية في العجب، ما يوجد في بطن أم بلا ماء يلتقي فيه ماء الرجل وماء المرأة، ما قال الأم ممكن أن تحمل بدون هذا، ثم جنين مر بأطوار عديدة ذكر الله في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، أطوار عجيبة، والناس في غاية الإفلاس أن يحفظوا جنينا إلا أن يحفظه الله سبحانه وتعالى، ثم نزول، ثم أطوار بعدما ينزل من كونه طفلا إلى كونه شابا إلى عوده شيخا وهكذا هرما، كما قال سبحانه الله خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبا،
يوجد وحدها كذا، هذه السماء، هذه الأرض، الشمس، القمر، كذا. فهؤلاء جميعا إنما يكابرون ويعاندون ويجحدون بألسنتهم، أما في حقائق أنفسهم فإنهم يعلمون هذا جيدا. كما قلت لكم، الإنسان ما يجحد صانع الكأس، فكيف يجحد صانع الكون؟ كيف يجحد هذا؟ فين التجارب العده وماليه، وفين الأشياء المادية؟ الأشياء المادية كل هذه ترجمة لما ذكره الله في كتابه، ولما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ولهذا المفترض أن هؤلاء مع ما أوتوا من علم مادي، المفترض أنهم يكونون أكثر الناس إيمانا، لكنهم جاحدون، معاندون، معرضون، ولهم يعلمون هذا. ولهذا تجد هؤلاء يتكلمون عن مسائل التشريح والخلق وهذه الأشياء، يتكلمون كلاما عجيبا ومع ذلك لا يؤمنون. ففرعون وغير فرعون يعلم هذا. نعم.
وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى مبينا سبب جحوده،
وهذا دليل على أن التصديق وحده لا يثبت به إيمان العبد. من قال بأن الإيمان هو التصديق فهذا قول باطل، التصديق وحده فهذا قول باطل، وأن كمال الإيمان، أن الإيمان الكامل لما يحصل به التصديق. كما أن من قال بأن الإيمان أيضا الكامل يحصل بالقول هذا قوله باطل، فمن قال ولم يصدق هذا ليس مؤمنا كما كان المنافقون، ومن صدق أيضا من غير أن يقول لم يكن مؤمنا كما كان من فرعون. هؤلاء صدقوا بقلوبهم، وكما قال سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فما كانوا مؤمنين. والذي قال بلسانه ما كانوا مؤمنين، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ولا بد في الإيمان من اجتماع قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، لا بد، هذا كله إيمان. ولهذا كما قال الشيخ حافظ حكمي، ومن قال من العلماء بأن الإيمان هو التصديق فليس قصده التصديق المجرد، وإنما قصده التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا. حتى من قال تصديق ليس قصده تصديق مجرد، إنما تصديق يدخل فيه القول والعمل، تصديق إذعاني مستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا، ظاهرا القول الظاهر، باطنا القول الباطن، ظاهرا العمل الظاهر، باطنا العمل الباطن. نعم. وليس هو التصديق المجرد العاري عن الإيمان والعاري عن القول وكذا وكذا. فأقوال المرجئة أقوال باطلة، لأن لوازمها كفر والعياذ بالله، لوازم كفر والعياذ بالله. نعم.
وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى مبينا سبب جحوده لما علمه في سورة النمل بقوله،
ولهذا ماذا قال فرعون، هذا دليل عمل، ماذا قال فرعون لما غرق؟ آمنت. الآن كلمة آمنت، أنه آمنت بماذا؟ آمنت أنه لا إله إلا هو الذي، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن قد عصيت قبل وكنت من المفسدين، نفس ما يقوله المشركون، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك. طبعا من جهة الربوبية مقرون، في السراء مقرون، في الضراء مقرون، لكن الذي كانوا يجحدونه ماذا؟ الألوهية، اللي هو صرف العبادة لله، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. نأتي بقى إلى اختبار الألوهية هنا، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم. هنا بقى الألوهية، إفراد بالألوهية، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجانا من هذا، يبقى دعوا الله مخلصين له الدين، وهذا ما لا يقولونه في حال السراء من إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فيدعون مع الله غيره. الآن يدعون مع الله ماذا؟ لا يدعون مع الله أحدا، إنما يدعون الله عز وجل فقط، دعوا الله مخلصين له الدين. إذن دل هذا
أن هذا الأمر ما كان معلوما لديهم، لكن هؤلاء يجحدون ذلك بألسنتهم، ولكن عند المحكات يظهر هذا. هذا فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، وكان يقول ما علمت لكم من إله غير، أنت أين يا رب وأنت أين يا إله كما زعمت، أين أنت الآن حينما تقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، وأنا من المسلمين. فدل هذا كل الملاحدة على ذلك، كل الملاحدة على هذا. الملاحدة دول هؤلاء قوم مأجورون، كفار، كفار كفروا بالله، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ويجحدون هذا بالألسنة. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إنما ملحد طالع فسل ولا تجد لا يعرف شيئا ويقول لك الله ما في حاجة اسمها إله، القرآن بتاعك ده السنة ديت مش عارف إيه إلى آخره، وكل هذا منكبر، لأن المخلوق يجد نفسه مضطرا بفطرته إلى الإيمان بالخالق سبحانه وتعالى. نعم.
وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى مبينا سبب جحوده لما علمه في سورة النمل بقوله وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الآية قوله تعالى وبالحق أنزلناه،
ما السبب؟ ظلما وعلوا. نعم.
قوله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أنزل هذا القرآن بالحق أي متلبسا به متضمنا له، فكل ما فيه حق فأخباره صدق.
سبحان الله يا إخواني، سبحان الله. شوف هذه الخصال، والجحد هذا تارة يكون جحدا يفضي إلى كفر، وتارة يكون جحدا يفضي إلى بدعة، تارة يكون جحدا يفضي إلى فسق. سبحان الله. شوفوا آية من الآيات يعني أو, 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 أو مثال من الأمثلة. بعض هؤلاء يعني موسوم بأنه من الدعاة، هو ورجل يعني له طلبة وتربون عنده وكذا. المهم بعض الإخوة تصل علي وقد عرضت عليه مخالفات رسام من قبل، كان يعتقد شيخا، ثم لما عرض عليه المخالفات وأنا واحد يعني ممن عرضت عليه هذه المخالفات وكذا، وقال جزاك الله خير، فين الكلام اللي حقناش يعرفه هذا الرجل، هذا الحراف إلى آخره يعني. المهم يعني وإلى آخره بعد يعني، ويتلاعب يصن الكلام انه بيتلاعب وكذا وكذا، الى انه اتصل عليه بعض الاخوه من يومين ثلاثه وبيتصل عليه هاتفيا يعني وبيقول كيت وكذا. لا لا لا، فبيقول له يعني انت تجاوزات الرسلان؟ قال له لا تقل تجاوزات الرسلان، هذه طامات، ليست تجاوزات، هذه طامات. الكلام ده من كم وانا عائد من درس الحمول ليله، امس يتصل على بعض الاخوه قد كان خطيبا في بعض المساجد، فبيكلمونه فين انكارك فين كذا كذا كذا، قال ايه اللي عنده، هذه فوات ايه ورب يا اخوة، هذه مختومة بالالف والتاء وهذه مختومة بالالف والتاء. الاولى الاخ يقول تجاوزات، قال لا ما تقول تجاوزات، طامات. وامس هفوات ثلاث ايام، الثلاثاء طامات، الجمعة هفوات. سبحان الله العظيم، سبحان الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. مش هقول بقى يعني فرعون، ولا هنقول أبو جهل، ولا هنقول جهمية، هذا زاعم السلفية ويدعو إليها كما يزعم وغير ذلك. وطبعا كل واحد سلفي، كل واحد ملتحي ومكسر جلبته، عنده طبعا مسلمة من مسلمات، والإنسان يتبع الحق ويبتعد عن الباطل، وينبغي الإنسان يرجع الحق ويكون مؤمنا رجعا، كلمة اللي انتوا عارفينهم دول اللي هو بيقولهم كل واحد هم وهي كلماته حق، لكن ما تحكم إليها إلا الخلص. يا إخواني سبحان الله، السلفية الحق لا يهدى إليها إلا أنظر الناس. إي والله يا إخواني، سيتحكم من السلفية قولا وعملا ظاهرا وباطنا، ويحكم ذلك على نفسه، إنه الدين ولا يتلون في دين الله، هذا نادر، نادر يا إخواني نادر. الأخ السلفي الآن أنظر من الكبريت الأحمر. إيه والله، إيه والله، فالقول كثير والادعاء كثير لكن الحقائق قليلة، الركب كثير والحاج قليل. ركب السلفية يقال فيه ما قال بعض السلف في ركب الحاج، الركب كثير، ترى الذي يلبس الإزار والرداء كثر ملايين، 5 مليون حاج. تعال معي إلى هؤلاء الحجاج وأنت ترى الذي قال لبيك اللهم لبيك بصدق إجابة بعد إجابة، خرج من إلهه الذي يعبده الهوى إلى عبادة الله عز وجل وحده قليل، وإن اجتمعوا جميعا في لبس الإزار والرداء وفي التخلص من محظورات الإحرام الحسية، لكن ما تخلصوا من محظورات الإسلام وهو الشرك، فترى كثيرا من الحجاج قد يقول مدد يا بدر ومدد يا حسين وهو في مسجد الخيف، وقد وجدنا منهم أناسا كل سنة نجد من هؤلاء أو في عرفة، محظورات سهلة وترى الواحد يعظم من المحظورات، الطيب يا الله يسأل عن الصابونة هذه ها؟ هي من الطيب ولا لا، من الطيب ولا لا، والظفر والشعرة يسأل عنها، والشرك ما يسأل عنها بل مصر عليه، والبدع يحج إخوانيا يعود إخوانيا، يحج صوفيا يعود صوفيا، يحج جهميا يعود جهميا، يحج معتزليا يعود معتزليا ببدعته، وبالمعاصي تراه يدخن في عرفة، الشيشة في عرفة، ذهب بسيجارته وعاد بسيجارته. قابلتم انتم كان في حياتكم من كان يدخن فحج او اعتمر فعاد تائبا من هذه السجائر؟ كم كل واحد فيكم يعرف كم؟ اكثركم معرفة من يعرف واحدا، اكثركم معرفة من يعرف واحدا، واحدا اكثركم معرفة من يعرف واحدا، يذهب بالسجارة بس فيعود بدونها سجارة، فيعود بدونها سجارة، فيعود بدونها، فالركب كثير والكل يشترك في زين واحد وفي نداء واحد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فمن قائل يقبل قوله ومن قائل يقال لا لبيك ولا سعديك. كذلك من ينتسب إلى السلفية فركبها كثير لكن السلفية بحق قليل. اي والله يا اخوان، يا الله طامات ثم صارت هفوات في ثلاثة، وانا متيقن انني لو اتصلت عليه الان امامكم وفتحت السماعة لقال طامات، وهو الذي قال لي هذا واعترف بين الضال مبتدع، يقول امس لهم هذا رأيي واخبروا الشيخ هشام بهذا لو اردت. عجيب عجيب. وما يصنع لك اصلا هشام هذا، ما يصنع لك، هو انت عابد هشام ولا عابد رب هشام؟ ما يصنع لك هشام، ما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم للناس حتى يصنع كذا، لكن سبحان الله كانت طامات باي دليل ثم صارت هفوات باي دليل؟ الانسان ما هو مشكله يا اخوان، الانسان قد ياتي المخالفه لكن بجهل، بجهل يظن العظيم حقيرا والحقير عظيما بجاه، ما في مشكلة، فإن علم رجع إلى هذا الحد لا يلام الإنسان، لكن الحد الذي يلام فيه الإنسان هو أنه يجعل الطامة بلا دليل والهفوة بلا دليل، أو يجعل الطامة بدليل ثم يحولها إلى هفوة بلا دليل. إنما الدليل هو ماذا؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ولهذا لا ينبغي التهاون مع أي أحد، لا أحمد مصطفى ولا علي الزنط ولا عبد الجليل ولا أي أحد مطلقا، إما سلفية رقية وإما تحذير ليلا ونهارا، لا مكان للمتلون المفترض بين السلفيين الحق، لا بد أن يكشف أمرهم لما تلاعب الواحد سنوات ويلقاك بوجه ثم يتغيرك بوجه. سبحان الله، سنة فيها مشروع تجاري، تنزل إلى السوق بالبضاعة المناسبة، أم السلفية هذا قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أم السلفية هذا ما أنا عليه اليوم وأصحابي؟ ما في مكان يا أخواني للمتلون، ما في مكان مفترض هذا، ما في مكان للمتلون. إما وإما، جاهل يعلم ما في مشكلة، علمه يوم اثنين ثلاثة شهر اثنين ثلاثة، طالما مقبل معك وجاهل ترفع الجهالة عن نفسي كل يوم يسألك وكذا ما في مشكلة. أما المتلون هذا أخطر من المنحرف الخالص ومن المبتدع الواضح، أخطر شيء، أخطر من هذا. ليه؟ المبتدع الواضح معروف حاله، إنما المتلون الذي يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه مثله كمثل المنافق، أخطر صنف، أخطر صنف. إذا خلوا بشياطينهم وأربابهم قالوا إن معه إنما نحن مستهزئون، وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا أمن، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معه، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ويا هؤلاء. يا أخي احذر من سمير. ليه يا أخي؟ سمير ده كويس جدا، ده بيد بدرس الوسطية. لا حول ولا قوة، هذه المشكلة وحقيقته الإخوانية التبليغية اللي. تجي تبدع يطلع لك 100 واحد زي بدع وهو كذا كذا وكذا وكذا، تيجي تقول سلفي كيف وهو كذا وكذا أيضا، يجعل وجه البدع والأهواء تلون في دين الله، فلهذا الناس يختلفون فيه. من هنا أصعب أحكام في الزمن هذا في هذا الصنف. تقدر تيجي تقول الحويني مبتدع، مبتدع الحسن مبتدع، مبتدع مصطفى العبد مبتدع، مبتدع زي مبتدع، وبعدين يذكر لك 10 حيثيات أنه سلفي. طيب سلفي، هو سلفي، نذكر لك 100 حيثية أنه ليس بسلف. لهذا يقع الاشتباه، يقع هنا الاشتباه، يقع هنا الاشتباه. إنما الإخواني الصرف التبليغ الصرف، حتى لو جدل تبليغ عن التبليغ عن التبليغي، ولو جدل الإخوان عن الإخوان واضح. نعم، إنما طريقة المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر بالسلفية ولا هو مؤمن بها، في منزلة بين المنزلتين. هذا الصنف أخطر صنف. حضرني تذكرت حرفا قاله هذا الذي أذكره مهم جدا، يقول الأخ في الهاتف، الأخ هذا، هذه طامات مستجوزات، ومنه نفسه ابتداء، ولو أردت أن تسجل لي هذا سجله، سجل هذا لي. وأمس لو أردتم أن تبلغوا هذا الشيخ هشام بلغوا. شوف العجيب هذا، كأني بصورتين، كأني بالعثيمين يقول في آخر أيام مرضه في الحرم المكي في آخر حياته، لما اشتد به المرض وكذا وأتونا به من المستشفى وكذا، حتى مرض ليلة مرضا شديدا، فقال يا شيخ ما تستطيع أن تذهب إلى الحرم اليوم؟ قال لا لا، الناس ينتظرون. وآخر مغني مشهور هناك أيضا جاءه ما جاءه من مرض شديد جدا وقت الحفل وقبل أن يذهب إلى يخرج الجمهور، فالأطباء قالوا لا يمكن لا تستطيع، قال الناس ينتظرون. فكنا دائما نضرب المثل بهذا في بابه وبهذا في بابه، لكن هذا يريد أن يجعل المثل واحدا. هو نفسه الذي قال، شخص واحد الذي قال لا ناس ينتظروني ليدرس العلم، هو الذي قال لا ناس ينتظروني ويغني، هو نفسه. سجلوا لي أنها طامات، بلغوه أنها فوات. كيف هذا؟ هو الشخص واحد، هو الشخص واحد فقط. هو الشخص واحد بس الحمد لله، وداعية وبعد 20-25 سنة رجل كذا، ورجل يلبس مسوح الله. فسبحان الله، والله آيات إخوان، والله الإنسان يرى هذه آيات بعينه. فقوله تعالى وجحد بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر. أنت ترى، لا ترى في الكفار فقط، لأن هذه نسب، قبول الحق ورده نسب، فهذه من النسب الموجودة، لأن الباطل قاعدة واحد، وإن اختلف حكم صاحب هذا الباطل من كونه كافرا إلى كونه مبتدعا إلى كونه عاصيا، لكن القاعدة واحد هو الرد، رد ما جاء به الرسول، إما رد كلي وإما رد جزئي، إما رد أفضل إلى معصية إما رد أفضل إلى. نعم نعم.
يصح بهذا الذي دفع عنه بعد البيان وبعد العلم وبعد عرض الحديث، يعني يصح فيه كنا
أشد منه، مش يلحق به، هذا أشد منه. نعم.
قوله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أنزل هذا القرآن بالحق، أي متلبسا به متضمنا له، فكل ما فيه حق فأخباره صدق وأحكامه عدل، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكيف لا وقد أنزله جل وعلا بعلمه، كما قال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. وقوله وبالحق نزل يدل على أنه لم يقع فيه تغيير ولا تبديل في طريق إنزاله، لأن الرسول المؤتمن على إنزاله قوي لا يغلب عليه حتى يغير فيه، أمين لا يغير ولا يبدل، كما أشار إلى هذا بقوله نزل به الروح الأمين على قلبك الآية، قوله إنه لقول رسول وقوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين الآية، وقوله في هذه الآية فقول رسول أي لا تبليغه عن ربه بدلالة لفظ الرسول، لأنه يدل على أنه مرسل به. قوله تعالى قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على
مخ. إذن ما معنى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل؟ سبحان الله، هذا معنى دقيق جدا. أنزله الله، أنزلناه، أنزله الله سبحانه وتعالى، أنزل هذا القرآن بالحق متضمنا إياه، كل الحق في هذا، ما في باطل، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أنزلناه، الله أنزل هذا القرآن بالحق، فليس في القرآن باطل. طب وبالحق نزل يدل على أنه لم يقع فيه تغيير ولا تبديل في طريق إنزاله، لأن الرسول المؤتمن على إنزاله قوي لا يغلب عليه حتى يغير فيه، أمين لا يغير ولا يبدل. يبقى قد ينزله هو بالحق لكن يحصل فيه تغيير وتبديل أثناء الطريق في النزول، لا لا، فبالحق أنزلناه وبالحق نزل، ما حصل فيه تبديل ولا تغيير إلى أن وصل إلى رسول الله فبلغه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحق العظيم. فالقرآن محفوظ، إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون. وبالحق أنزلناه مادة القرآن، وبالحق نزل، فلم يحصل فيه تبليغ ولا تغيير ولا تبديل، بل إن الله عز وجل توكل بإنزاله جبريل عليه السلام وهو قوي أمين. نعم.
قوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، قرأ هذا الحرف عامة القراء، فرقناه بالتخفيف أي بيناه وأوضحناه وفصلناه وفرقنا فيه بين الحق والباطل، وقرأ بعض الصحابة فرقناه بالتشديد أي أنزلناه مفرقا بحسب الوقائع في 23 سنة، ومن إطلاق فرق
في بمعنى بين، إطلاق فرق بمعنى بين وفصل، قوله تعالى فيها يفرق، نعم. كل أمر حكيم، يعني فيها يفرق يفصل يبين. نعم. فرقناه أي زنهم فرق بحسب الوقائع في 23 سنة، ومن إطلاق فرق بمعنى بين أو فرق معنى بيّن وفصل قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، كل أمر حكيم يعني يبين ويفصل. نعم.
وقد بيّن جل وعلا أنه بيّن هذا القرآن لنبيه صلى الله عليه وسلم ليقرأه على الناس على مكث، أي مهل وتؤدة وتثبت، وذلك يدل على أن القرآن لا ينبغي أن يقرأ إلا كذلك. وقد أمر تعالى بما يدل على ذلك في قوله ورتل القرآن ترتيلا، ويدل لذلك أيضا قوله وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقوله تعالى وقرآنا منصوب بفعل منصوب بفعل محذوف يفسره ما بعده على حد قوله في الخلاصة فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر. قوله تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أمر الله جل وعلا عباده في هذه الآية الكريمة أن يدعوه بما شاء من أسمائه، إن شاء قالوا يا الله وإن شاء قالوا يا رحمن إلى غير ذلك من أسمائه جل وعلا. وبين هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقوله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقد بين جل وعلا فيها غير هذا الموضع أنهم تجاهلوا اسم الرحمن في قوله وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن الآية، وبين لهم بعض أفعال الرحمن جل وعلا في قوله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، ولذا قال بعض العلماء إن قوله الرحمن علم القرآن جواب لقوله قال وما الرحمن الآية، وسيأتي لهذا إن شاء الله زيادة إيضاح في سورة الفرقان. قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، أمر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة الناس على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن أمر القدوة أمر لأتباعه كما قدمنا، أن يقولوا الحمد لله أي كل ثناء جميل لائق بكماله وجلاله ثابت له، مبينا أنه منزه عن الأولاد والشركاء والعزة بالأولياء سبحانه وتعالى عن ذلك كله علوا كبيرا. فبين
نعم هذا القول يقوله الناس ليس الرسول فحسب، بل يقوله الرسول ويقوله جميع الناس، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك الآية، يقول لأن أمر القدوة أمر لأتباع، ما يؤمر به من يقتدى به فهو أمر لأتباع، فالنبي صلى الله عليه وسلم الأمر له أمر لأمته إلى أن يرد دليل يدل على الاختصاص. نعم.
فبين تنزهه عن الولد والصاحبة في مواضع كثيرة كقوله قل هو الله أحد إلى آخر السورة، وقوله وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وقوله بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، وقوله وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا الآية، والآيات مثل ذلك كثيرة. وبين في مواضع أخر أنه لا شريك له في ملكه أي ولا في عبادته كقوله وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، وقوله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وقوله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وقوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء الآية، والآيات مثل ذلك كثيرة. ومعنى قوله في هذه الآية ولم يكن له ولي من الذل يعني أنه لا يذل فيحتاج إلى ولي يعز به، لأنه هو العزيز القهار الذي كل شيء تحت قهره وقدرته كما بينه في مواضع كثيرة كقوله والله غالب على أمره الآية، وقوله إن الله عزيز حكيم والعزيز الغالب، وقوله هو القاهر فوق عباده، والآيات بمثل ذلك كثيرة. وقوله وكبره تكبيرا أي عظمه تعظيما شديدا، ويظهر تعظيم الله في شدة المحافظة على امتثال أمره واجتناب نهيه والمصارعة إلى كل ما يرضيه، فقوله تعالى
تحقق تلك الأوصاف، من حقق هذه الأوصاف كان معظما لله سبحانه وتعالى. فلا يعظم الله من عصاه، ولا يعظم الله من ابتدع، ولا يعظم الله من ترك امتثال أمره واجتناب نهيه. لا يعظم الله عز وجل إلا من اتقاه، فكان مؤتمرا بما أمر الله، منتهيا عما نهى الله عز وجل، لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن. نعم.
كقوله تعالى: لتكبروا الله على ما هداكم، ونحوها من الآيات، والعلم عند الله تعالى. وروى ابن جرير في تفسيره هذه الآية الكريمة عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصغير والكبير من أهله هذه الآية: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية. وقال ابن كثير: قلت: وقد جاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى هذه الآية آية العز. وفي بعض الآثار أنها ما قرأت في بيت في ليلة فيصيبه سرق أو آفة، والعلم عند الله. ثم ذكر حديثا عن أبي يعلى من حديث أبي هريرة مقتضاه أن قراءة هذه الآية تذهب السقم والضر، ثم قال: إسناده ضعيف وفي متنه نكارة، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر الجزء الثالث من هذا الكتاب المبارك، ويليه الجزء الرابع إن شاء الله تعالى، وأوله سورة الكهف. وبالله التوفيق.
الحمد لله، بهذا نكون قد فرغنا من تفسير سورة الإسراء، ولله الحمد والمنة بهذه المباحث الطيبة التي ذكرها الشنقيطي رحمه الله تعالى في الأضواء. طيب، احنا عايزين ننهي المجلد ده بالمرة بدل ما نعود إليه بعد ذلك، وبديته ايه؟ نعم، لا بس من أوله، يعني أقصد كنا نعود من أوله. يعني مجلد هود بدايته. نعم، عندكم الأعراف. طب والإسراء نهايته؟ نعم. اللي عندك بدل من نعم، كم مجلد عندك يا عبد الجليل؟ طبعا دي كم مجلد؟ هي نفس الطبعة اللي معك نفسها؟ نعم. طيب نبدأ من أول هود. نعم. كما سبق بأن هذه وقلنا بأنه لا يجوز الاستدلال بمن عرفت بدعته ومت ولم يتب منها كالزمخشري وغيره، إلا أن تكون ملزما له ولأتباعه بشيء، فتذكر هذا من باب الإلزام له ولأتباعه. أما غير هذا فلا يجوز، لأن هذا ترويج له، ولأن هذا تخفيف لبدعته، ولا يكون عند واحد من هؤلاء حق ولا يكون عند غير. فهي إذن ينقل عن أهل البدع المعروفين، أهل البدع الخلص، ينقل عنهم إذا كان من باب إلزامهم والرد عليه، أما غير ذلك فلينقل عنهم. فلو حتى فعل البعض هذا ليس فعله حجة. أما من كان مثلا على بدعة ثم تاب منها فلا بأس أن تنقل من كتبه حقا، لأن الدلالة عليه ليست تضر الأهل. فصاحب البدعة هذا إما يكون قد تاب منها، فحينئذ تنقل عنه ما كان من حق، وتحذر ما كان في كتبه من باطل طالما أنها مطبوعة. لكن مثل هذا لا بأس بذكره إذا كان عنده حق، فلا بأس أن تذكره في ذلك. هذا المبتدع التائب. طيب، أما المبتدع الذي بدعته خالصة وما الذي كان على بدعته وكذا ومات على ذلك، فإنه لا يدل على كتبه ولا ينقل من كتبه إلا ما كان ردا عليه أو إلزاما له لأتباع. ثلاثة، من كان من أهل السنة ولكن عنده زلات وقع في أخطاء وافق في أهل البدع، فهذا لا بأس بالانتفاع بكتبه مع التنصيص على الزلات. أربعة، السلفي الخالص وهذا الذي ينقل منه ويلحق به أيضا من كان كلامه على حق وكذا، وإذا كنت يعني ما تعرف حالة لكن كتابته صحيحة وكتابته كذا فتنقل. يبقى عندنا إما سلفي قح هذا الذي ينقل منه طبعا علماء المعروفون، هناك صنف وقع في بعض مخالفات زلات وافق فيها بعض أهل البدع وهو رجل سلفي سني لكن جهل ذلك أو مات على ذلك، فمثل هذا جائز النقل من كتبه مع الحذر من زلاته. الثالث، مبتدع تاب من بدعته وعاد إلى السنة، فهذا تنقل من كتبه ما وافق الحق أو تنقل عنه ما وافق الحق، وهذه الكتب تحذر منها التي هي على الباطل تحذر منها، لكن لا بأس أن تذكر هذا ضمن من تنقل عنهم إذا كان قد قال حق. والرابع الذي هو مبتدع ومات على بدعته، فمثل هذا يحذر، لأن السلف رحمهم الله تعالى ما كانوا يسمعون كلمة من صاحب بدعة، فكيف يقرؤون كتابا وكيف يأتون بهذا إلا إذا كان هذا الرجل قد تاب، فمثل هذا قد يمر. أما وهو باق على بدعته فلا ينبغي أن يحال عليه، لأن هذه الإحالة ترويج له، وكم من إنسان قد يحال على أمثال هؤلاء فيقع الواحد في تقليدهم ويخرج من السنة بالقناعة بهذا. أنت أحلتني على الزمخشري في موضع هو حق صحيح مثلا، قال فيه حقا وأحلتني عليه، حتى إذا أتيت أنا لأطلع على هذا الموضع إذا بي أجد اعتزاليات أخرى أقع في شراكه. ولهذا السلف ما قالوا نسمع من هؤلاء ونأخذ من هؤلاء الحق وندع الباطل، أي أن نذهب نتلقى عن هؤلاء فنأخذ حقا وندع باطلا، لا، إنما يجتنب المبتدع. ولا فرق بين اجتنابه في درسه وبين اجتنابه في كتابه، لا فرق، إذ المعنى واحد، لا تسمع لا تقرأ لا تجعل أذنيك ولا عينيك عند صاحب بدعة، لأن الإنسان قد يتأثر بهذا وقد يتحول وقد يقع. فإن وقع خلاف هذا فمن نقل عن هؤلاء فهو محجوج بالسنة. قيل لأيوب، قال رجل من بدعة أيوب تعال أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة، وابن سيرين لم يقرأ الآية لم يسمع الآية والحديث منه، أفنقرأها نحن لهم؟ أيوب لم يسمع الكلمة، أفنسمع نحن الكتاب ونقرأ نحن الكتاب؟ فالمعنى واحد. فإن قال قال لكن بعض السلف بعض العلماء، نقول الدليل، الذين علمونا من السلف علمونا ألا نسمع لصاحب البدعة الكلمة وألا نسمع لهم آية أو الحديث. قال ابن سيرين لما قاله صاحبه لما لم تسمع الآية والحديث، قال إن خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحالفني فيها فيقع ذلك في قلبي. فنريد فارقا شرعيا بين أن تسمع له وأن تقرأ له، طالما احنا نتكلم في صاحب البدعة المعروف ببدعته ومات على ذلك أو هو حي موجود ولم يتوب من ذلك، كيف أقرأ له؟ كيف أحال على كتابه؟ كيف أحال على كتابه؟ والحق الذي تنقله عنه موجود عند غيره. ثم هذا تهويل بدعته، تهويل لبدعته. لو الشيخ الفوزان قال ثم قال الشيخ سيد قطب في كتاب الضلال كذا وكذا، لو قالوا في محاضرة هتجدنا بعد المحاضرة كل واحد يضرب في الآخر مثلا بضرب كلام، يعني ما ليه طيب سيد قطب يعني ما الشيخ بينقل عنه لو كان زي ما بتقولون وما ليه ضال مضل حذره من سيد قطب والشيخ بينقل عنه الآخر يقول لا 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 لعل الشيخ يعني يقصد ويقع حيص بيص ليه لأن هذا خلاف القاعدة وأي شيء خلاف القاعدة تجده لا يقبل لا يقبل فالذي حذرني من سماعه يلزم أن يحذرني من الاطلاع على الكتاب إنما أطلع على كتابه وأنا أحضر سماعه كيف هذا بالعكس قد يكون السماع أقل الإنسان لا يحبك حال القول حال الكلام ما يحبك ما عنده حبكه حال الكتابة سام في الكتابة يتأنى وينطق من أسلوب أعلاها ويراجع الكتاب وكذا إنما حال القول قد يزل اللسان معروف وقد يكون الموضوع موضع اختصار يختصر مثلا يعني نعم فلا أجد صراحة دليلا على هذا ولو وجد في بعض كتب أهل العلم لكن نقول لا حجة في هذا لا حجة في هذا إنما الحجة فيما تقر عند سلف من هجر أهل البدع والأهواء والهجر لا فرق فيه بين أن تحضر له في حلق وبين أن تقرأ له الكتاب وبين أن تدل الناس على استفتاء تقول له هذا فقيه بس هو أسأله في العقيدة حاضر هسأله في طلاق امرأته هيذهب إليه يستفيه في طلاق امرأته يا شيخ أنا قلت المرأة أنت طالق وكذا وكذا يقع الطلاق نعم يقع الطلاق يقع الطلاق وكذا لكن ليه طلقت زوجتك وكذا أولادك والله يا شيخ تعبان وكذا 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 ولو تنصح يا شيخ خلاص نصح الشيخ نصح الشيخ أحب الشيخ احضر درس الشيخ حضر درس الشيخ صار كاعتقادك اعتقاد الشيخ والفتوى أنت قلت لمراتك أنت طلقتها حللت العقدة وكانت سببا في حل عقدتي الحق عندك فطلقت الحق وصرت صاحب باطل فالشاهد يعني أنه أهل السنة يحذرون من هذا فما ما في فارق لا تؤكل لا تشارب وبعدين أسمع الساعة والساعتين لا أكون أكيلة ولا أكون شريبة وبعدين أسمع الساعة والساعتين كيف يكون هذا أصلا بل الأكل والشرب لا مضرة فيه كسماع العلم كسماع العلم فلا أعلم دينا والحمد لله ربنا السلف على المتقرر فالمتقرر هو الذي يحال عليه وأما قول البعض أو فعل البعض فالقاعدة معروفة عندنا أن قول أي أحد أو فعل أي أحد يعرض على الدليل يعرض على فما وافق قبل وما خالف لم يقبل إلا أن يعطينا واحد وصفا منضبطا في الشرع ووصفا لا يعارض نصا فارقا يكون فارقا شرعيا لا مؤكلة لا مشاربة لا سماع للكلام ولو كان قرآنا وسنة فيحرف فيها فيقع ذلك في قلب لا تسمع لها أبدا نعم كذلك بالنسبة بقى لتحقيق كتب هذه إن وجد الكتاب بلا تحقيق هذا الرجل فأترك هذا التحقيق وهذا الكتاب لكن بعض الكتب ما أخرجها من عالم المخطوطات إلا أمثال هؤلاء فيخرجه ويجعله تحقيقا فحينئذ لا يضر هذا لا يضر هذا لكن ينبه علينا مثلا صاحب هذا الكتاب كذا او التحقيق كذا اتركوه او داخله ولو كان في مخالفة ينص عليه لكن ولا يعتمد التحقيق هذا انما يعتمد اصل الكتاب هذا اذا اخرجه من عالم المخطوطات مثل هذا الرجل ولا يعرف له طبعة ايه اخرى فيها نعم 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 نعم. الشيخ عبيد، نعم، يقول الشيخ عبيد يسأل، الشيخ عبيد الجابري يسأل: إذا اضطر طالب علم أن ينقل عن كتب أهل العلم أو الأخذ عنها، فما الضابط الشرعي عند علماء السنة والتوحيد في هذا؟ الجواب: كتب أهل العلم إن كانوا أعني مؤلف هذه الكتب ممن هو على هم على السنة فليس في الأمر عندي إشكال، إلا أن عليه أن يتخير العبارات الواضحة التي يفهمها الناس يفهمها المخاطبون، وأن يختار في نقله عبارات تناسب الحالة والمقال. أما إن كان المنقول عنهم من أهل البدعة فإن الأمر يختلف وليس على وتيرة واحدة. ولهذا قسم الأئمة كتب المتبع إلى ثلاثة أصناف: أحدها ما كان بدعة خالصا وليس فيه سنة أو فيه نذر يسير من السنة، فهذا لا يحل النظر فيه إلا لعالم متمكن يريد أن يرد على القوم من كتبه. ومن أمثلة هذا الصنف كتب الرافضة كالكافي وأصول الكافي وفصل الخطاب. الثاني ما كان خليطا فيه سنة وبدعة، قالوا فلا يحل النظر فيه إلا لعالم متمكن يميز الصحيح من السقيم والفسد من الصالح والحق من الباطل، فإنه يحل له لأنه قادر على التمييز، يعرف ماذا ينقل من الحق، وأرى أن لا يكثر، فإنه إذا أكثر وشاع ذلك وانتشر فإنه يؤدي للخلط، فربما ظن السامعون والقراء أن هذا المنقول عنه سني، بل أرى أنه يجب عليه أن يعلق في الحواشي حال هذا الرجل ويبين ضلاله، وأنه نقل عنه ما نقل لأنه يناسب أو يوافق قول أهل السنة. وعندي أن الاستغناء أفضل لسيما في حال الاحتدام كما هو في عصرنا اليوم، احتدام المناهج واصطدامها، فإن منهج الحق والحق في صدام مع النهج الباطل وأهله، فأرى الاستغناء عن هؤلاء، فإنه كتب السلف والله الحمد والمنة والله الحمد ما يغني عن كتب هؤلاء. لكن بعض العلماء الأفاضل رأي أنهم ينقلون عن مبتدعة، فلا نستطيع أن نقول عن هؤلاء مبتدعة أو أنهم جعلوا أنفسهم سلم من أهل البدع اللي هو يعني العلماء يعني وليس من المنقول عنه، لا حاشا من ذلك، لكن عند الاستغناء أسلم وأفضل، لأن كتب السلف مليئة بهذا الحق. لكن لعل ذلك العالم رأى في نقل عبارة سليمة صحيحة من كتاب ضال مضل مبتدع لأنها وافقت الحق، وافقت ما عنده من الحق، فهو ينقل على سبيل الاستشهاد لا على سبيل الاستقلال. فالشيخ يقول السلام يعني أن لا ينقل، لأن بعض العلماء نقلوا ولن نبدع العالم الذي نقل. نقول أما أن الإنسان لا يبدع العالم فنعم، لكن يبقى هل فعله هذا وهو نقله من القسم الثاني اللي هو كتب أهل البدع اللي فيها حق وضلال، وهو رجل مؤهد أول للصنف، وهو ما كان خليطا في سنة وبدعة، يقول كده ما كان فيه خليطا سنة وبدعة، قالوا فلا يحل النظر فيه إلى لعالم المتمكن يميز صحيح من السقيم والفاسد من صالح والحق من باطل، فإنه يحله لأنه قادر على التمييز وكذا وكذا، وينقل منه عبارة يقول عبارة سليمة صحيح. والشيخ يقول بأنه السلامة أن الإنسان يعدل، والذي نرى أن الواجب أن الإنسان يعدل عن هذا. أما العالم كالقسم الأول، أما العالم الذي سينظر في هذا الكتاب يرد على صاحبه ولينصح في هذا الكتاب فيكون صحوه مبنيا على علم، يقول هذا الكتاب احضروه لأن فيه بعض البدع مثل كيت وكيت وكيت، فنعم هذا الذي يقال يباح للعالم، يباح للعالم أن يطلع على هذا الكتاب لنقده نقدا علميا ليس في تجاوز ولا افتراء، نقد علمي لهذا الكتاب للأمة، إنما أن ينقل منه عبارة سليمة صحيحة ويقول قال فلان وعلان، هذه حالة أصلا. لكن أما أننا لا نبدع هؤلاء، صحيح لا نبدع العلماء يعني اللي هم يعني نقل عالم نقل عالم نقلا عن هذه الكتب نبدعه، لا لا نبدعه طالما والنقل صحيح وكذا لا نبدعه. لكن السؤال ليس في تبديع من نقل، السؤال الآن في هذا المسلك هل هو صحيح أم لا، فنقول هذا يعود بالنقض أو بالتناقض على ماذا؟ على الأصل الذي أصله في عدم سمعهم ولا الكلمة. فنرى والحمد لله آثار السلف ما في هذا الباب كثيرة وتملأ كتب السلف، عدم السماع، عدم المخالطة، عدم الذهاب إلى كذا، عدم كذا، عدم كذا إلى آخره. ثم نأتي بعد ذلك نقول نجوز الاطلاع حتى للعالم والنقل لبعض هذه العبارات. لا شك أن هذا ترويج. أنا هشام البيل لو قلت يوما ما مثلا بعد علمي بحال سيد قطب أو كذا، لو قلت يوما ما، لو أنا قلت يوما ما وأنا أنقل لكم وكذا. ثم الشيخ سيد يقول في الظلال: وللشيخ سيد كلمة رائعة في كتابه كذا وكذا، هذه الحقيقة تكتب بماء الذهب. ثم أقول: هذا سيد قطب مبتدع ينبغي أن تؤجر كتبه، كيف هذا؟ أو هذا مبتدع يحضره وأنا أدل عليه؟ هذا تناقض لا يمكن إزالته. ولهذا أنا لا أجد جوابا لكل من سألني هذا السؤال مع وجود فعلا واقع أن بعض الناس ينقل من العلماء، لا أجد جوابا على هذا يستقيم وأتدين الله به، إلا أن هذه زلات لا نوافق عليها، هذه زلات لا نوافق عليها. وإلا من قال بأن هذا جائز فليعلمنا كيف نجمع بين هذا وبين ما حضر السلف. إن قال أصلا هذا مسموع وهذا مقروء، قلنا فارق ما لا يعتبر شرعا، بل المقروء أشد، كما قلنا المقروء فيه إتقان ليس كالمسموع. ولهذا الشيخ يشرح ولكن إذا أراد أن يطبع راجع كلامه، فإن هناك شيء يحذف، هناك شيء ما يحذف، هناك شيء يفصل فيه، هناك شيء ما يفصل فيه. معروف المكتوب يكون فيه الإتقان الذي ليس فيه المسموع. نعم. الثالث: ما كان خاليا من بدعة صاحبه ليس له هم في نشر بدعة والدعوة إليها، وإنما هم تحقيق كتاب من كتب السنة، كان صاحب تجارة أو صاحب بضاعة. ما كان خاليا من البدعة صاحبه ليس له هم في نشر البدعة والدعوة إليه، وإنما هم تحقيق كتاب من كتب السنة، كأنه صاحب تجارة أو صاحب بضاعة يريد أن يتعيش فهو مرتزق يحقق هذا الكتاب وهذا الكتاب، ولم يضمنه شيئا من بدعه وانحرافاته، فهذا الأمر في واسع. يعني هو مبتدع لكن كتاب خير من بدعة. ما كان خير من البدعة صاحبه ليس له هم إلا تجارة، طيب، ولم يضمنه شيئا من بدعه وانحرافاته، فهذا الأمر فيه واسع. فمسألة الصنف الثاني الكشاف الزمخشري، فالزمخشري وأظنه اسمه محمود بن عمر موقف بجار الله، هذا معتزلي، لكن كان العلماء ينقلون منه في المعاني وفي اللغة ينقلون منه الشواهد، وهذا الحقيقة نحن بعلمنا القاصر مع علمنا بأن بعض العلماء نقل من هذا لا نرى هذا، وأن هذا تناقض يحتاج إلى إزالة. يقول: والثالث لا أستطيع أن أقول جزما، لكن لعل منه ترتيب أبي غدة لسنن النسائي، فأبو غدة صوفي محترق بل هو كوثري هذا العصر، عودوا لأهل السنة. طيب، وبعدين؟ طب الثالث مثله بالكوثري، طب قال في الثالث الذي مثل له أقصد أبو غدة وأنه كوثري العصر، طب هذا الثالث يقول إيه؟ ما كان خليا من بدعة صاحبه ليس له هم في نشر بدعة والدعوة إليه، وإنما هم تحقيق كتاب من كتب السنة، كان صاحبه كذا كذا فهو تجد يحقق هذا الكتاب وهذا الكتاب، ولم يضمنه شيئا من بدعه وانحرافاته، فهذا الأمر في واسع. ما أدري يعني كيف واسع. نعم، إذا يعني يقصد كتاب سنة محقق وهو يعرض هذا الكتاب يعني على مبتدع مثلا يحققه أو شيء من هذا القبيل، كما قلنا هذا فيه تفصيل. إن كان هذا الكتاب لتحقيق سلفي سني بتحقيق سلفي سني فلا أشتري هذا أيضا. إن كان هذا الكتاب بغير تحقيق لكن خرج النص صحيح، نص كتاب صحيح ومراجع على نسخ وكذا، فلا حاجة لنا في هذا التحقيق. إن كان في أحاديث نرجع فيها إلى الأئمة، إن كان في تعليقات نرجع إلى تعليقات الأئمة. إنما أمثال هؤلاء المحققون يشوهون كثيرا ويحققون بمنهجهم. هذا أبو غدة عمد إلى كتب بعض كتب أهل السنة وشوهها، مقدمة مثلا ده بزيد القيروان وكذا حقق كذا وشوه معاني فيها، كذلك الكوثري. فامثال هؤلاء يحققون لماذا؟ يحققون من أجل التشويه. فقد يقع هذا التحقيق في قلوب الناس، فلا حاجة لنا، لا حاجة لنا أن ندل الناس على ما فيه الجراثيم والفيروسات التي قد تضر الناس ولا تنفعهم. لكن مسألة التحقيق هذا اللي هو الكتاب ككتاب لو الكتاب كتاب سلفي سني وهذا التحقيق هذا الكتاب ما عرف ما خرج مع المخطوطات إلا على يد هذا الرجل فإنه يحضر منه وينبه عليه، وأما الكتاب في نفسه فيستفاد منه. هذا الذي يظهر لنا من هذا التفصيل. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر أن أهل البدع لا ينشر لهم كتاب ولا يطبع لهم كتاب ولا يدل على كتاب ولا 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 إلى آخره. نعم من ثم رجعوا لا تدل عليه، هذا لا تدل عليه، لكن ممكن أن ننتفع به، أن انتفع شخصي لأن هذا قدمه العلماء وكتاب هذا قدمه العلماء وكذا وكذا، فيكون عندي في خفاء قد أنتفع به إن كان فيه شيء مهم أنتفع به هذا لنفسي، لكن لا أدل عليه لا أدل عليه. نعم نعم ولم يبدع. كيف يشتغل ببدع ولم يبدع؟ لا يعني هو رجل سلف وقع في زلة زي ابن حجر زي نووي زي كذا، ايوه احنا مثلنا هذا مثلنا هذا بابن حجر وكذا، وقلنا اللي هو رجل على صور السلفية سلفي لكن وقع منه وهو من أهل السنة لكن وقعت منه زلات، فنقول مثل هذا زي فتح الباري ما فيه وزي شرح النووي وكذا وزي البيهقي وزي الخطابي وابن عقيل وغير ذلك، فهذا كما قلنا ينتفع بكتبه مع ماذا؟ مع التحذير مما فيها، ولا بأس بالنقل عن هؤلاء. قلنا هذا صنف نعم اللي هو من أهل السنة الذي وافق كذا. حتى لو افترضنا وهذا بعيد لأن أهل السنة متفقون على تبديع المعتزلي المحترق مثل هذا، لكن لو افترضنا هذا الكلام، لو افترضنا أنه ما ثبت عنده، طيب ما ثبت عنده يكون هذا عذر لماذا نقل وليس دليل لأن ننقل، قد يكون بس ليس هذا واحد ولا اثنين خصوصا بدعة تضرر المشتهر، لكن ايا كان العطر ولهذا ما يبدع من فعل هذا لا يبدع، لكن يبقى هل هذا الصنيع دليل على جواز النقل من كتب هؤلاء؟ نقول الأدلة دالة على هجر هؤلاء سواء كانت كتبا او كانت، ده النبي هجرهم امواتا صلى الله عليه وسلم لما قال صلوا على صاحبكم، هذا صاحب المخالفة حتى يكون هذا ردع أموات مع أن الفعل مقترن بهذا، يعني هذا الرجل ليس له مكتوب يبقى في الناس، هذا الرجل قتل نفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم وأبى أن يصلي عليه حتى يكون هذا ردعا للأحياء، فإذا لابد أن نقطع العلاقة مع المخالف سواء كان ببدعة أو معصية، فلا ندل عليه بل نحذر منه. هذا من باب الزمال بقى ومن باب ما ينظر له يعني قبل، ماشي ما في مشكلة ما في مشكلة ده. لو كان الواحد ما هذا ما كان يعلم، بس الواحد بعد ما يعلم حتى لو كان نقلا قديما لمن لا يعلم خلاص، وإلا ما من أحد، خلونا نتكلم بصراحة، ما من أحد إلا ويخفى عليه بعض الناس، يعني هو مثلا سيد قطب ما جيش واحد بقى مثلا من 500 سنة أقول لك أنت تذكرت مثلا سيد قطب أول شيء سيد قطب، وقد تقول الشهيد سيد قطب، إيه فيها إشكالية؟ أي إنسان يعلم ويخفى عليه، ولهذا دائما الاستدلال بكلام العلماء القديم في بعض الناس هذا من شأن الزائفين. انظر إلى كلام الآن، واحد يقول لك ابن باز ما حضر من إخوانه تبليغ إلا في آخر حياته وهي فتوى واحدة، هي العبرة بفتوى واحدة على أول علبة في آخر حياته؟ العبرة بماذا؟ بتحذير الشيخ لما بناه أمره، ولكن الشيخ الألباني قال في كلمة حسن البنا قال في كلمة سيد قطب قال في حسن البنا كذا قال في حسن البنا قال في سيد قطب ما قال، لأنه لم يكن قد اطلع على هذه المصائب. فلما طلع هذه المصائب ماذا قال؟ العبرة بهذا، العبرة بهذا. إذن قد يضع الواحد مؤلفا في حاله القديم وينقل عن سيد قطب في الظلال مثلا، ومات هذا الرجل ولم يصح كتابه بعد تحذيري وعلم ذلك وحضر منه. ولهذا الواجب على من يطبع هذا الكتاب أن يخلي هذا الكتاب من هذا النص، أو على الأقل يضع، وأن الشيخ رحمه الله قد حضر من هذا، وكان هذا الوضع وهذا نقد قبل ماذا؟ قبل معرفة حال. فأي واحد كده، أي واحد يجهل أسباب يجهل أشخاص، ما هو يعني ما العالم يبقى لازم أن يعرف أحوال جميع الناس. زي أول أمسنة طلع عليه يقول لك الشيخ العبادة زاروا الشيخ الحويني وضرب لهم كذا وسألوا الحويني عن أسئلة وأجاب وبدأوا ينفخوا في هذه، التقى عالمان من علماء الحديث في هذا العصر، هذا موجود على عند في موقع الحويني تقريبا، عالمان من علماء الحديث في هذا العصر، العلامة المحدث الشيخ عبد المحسن عباد والمحدث أبو إسحاق الحويني وكذا وكذا إلى آخره. وبدأوا إيه هما ما قصدهم يعني ترويج إن ده مثلا لقاء شيخ وخلاص في المسائل، هو قصدهم يعني هو، ولهذا هما قالوا كده يلا بدعوا بقى الشيخ العباد. طب ونبدع الشيخ العباد ليه؟ لأنه جلس مع مبتدع وما يدري، وما يدري يعني الشيخ عباد معقول الشيخ عباد ما اطلع؟ معقول الشيخ عباد ما اطلع؟ معقول من هو أجل من الشيخ عباد ما اطلع على حال شخص؟ مثل ما كان، ما هو معقول الآن، ما كان معقول أن الذي يحذر من سيد قطب الآن كان يوما ما قد يروج سيد قطب وقرأ لسيد قطب ثم من الله عليه وعرف. الشيخ الألباني ماذا قال في سيد قطب في آخر هذا؟ هذا الشيخ الألباني الذي يقول الشيخ العباد فيه ولا يوجد في هذا العصر مثل هذا الرجل في علم الحديث ولا من يقاربه، ومع ذلك كان ماذا يقول؟ ثم انظر الى نفسه بعدما عرف بعد كتب الشيخ ربيع، قال هذا رجل جاهل باصول الاسلام وفروعه. نعم الانسان قد يطلع الان على قول ما اطلع عليه في فلان، قد يطلع على حال ما اطلع عليه في فلان، ولهذا لا نهلك نحن عند هذا اذا وجد لقاء من بعض علمائنا لبعض هؤلاء او كذا، يقول انت تعرف ما يعرف العالم؟ ايوه نعم انا اعرف ما يعرف العالم، بمعنى انا اطلعت على هذا الشيء ما طلع عنه الى حال ما يقل امثال هؤلاء، لكن احنا طلاب علم على قد حالنا ممكن نطلع على كتاب لهؤلاء او كذا. لكن يكون الشأن ماذا؟ بعد ان تطلع الشيخ على مخالفاته ثم انظر الى جوابه، ثم انظر الى جوابه، وبعد جوابه ننظر في الحكم عليه. انما لا تأتي انت بمثل هذه الاشياء المكعبات وتركب كل مكعب معي اخر بما ان اذا، يعني طالما تبدع الشيخ كذا يبقى بدع من جالسه وعليه فان زيارة الشيخ فلان للشيخ علان هذا دليل على كذا. اذا لا، تركيب المكعبات دي مش موجودة، بما ان اذا دي باللوازم الباطلة بتاعتك دي، لا تركيب المكعبات هذا لا، انما في عارف وفي غير عارف، في مطلع وفي غير مطلع. نعم نعم، سؤال الشيخ ابن عثيمين، يعني كنت اقول انا ماليش اطلع به، انا ماليش اطلع ما اعرف، لكن اطلعوني على موضع كذا كذا وهذا موضع قبيح وكذا، ما كان يطلع شيء. هيك ابن عثيمين يقرا سيد قطب مثلا، فانسان ما قد يطلع. لو تسال واحد زي يقول لك انا لا ابدع الى من بدعوا، انا ورا العلماء ان بدعوا شخصا بدعته خلاص، ان بدعوا شخصا بدعته صح، لكن اذا لم يبدعوا شخصا واطلعت انت على بدعته، خلي بالكم اخواني الفوارق بين الحق والباطل والقواعد هذه تبقى فوارق دقيقه جدا زي الهوى والهدى كده، ما تجيش عشان دي هوى وهدى فرق حرف يبقى زي بعضها، لا انا ابدع من بدعوا العلماء صح، لكن ليس فيها انك لا تبدع، لا تبدع من لم يطلع عليه العلماء، أو لا تبدع إلا من بدعه العلماء. فرق بين أن تبدع من بدعه العلماء وبين أن لا تبدع إلا من بدعه العلماء، في فرق شديد جدا وكبير. أن أبدع من بدعه العلماء هذا يلزمني، يلزمني تبديع العلماء. ألا أبدع إلا من بدعه العلماء، لا، لأن العلماء قد لا يطلعون على حال فلان حال علان. أنا هشام بن فؤاد البيلي من عزبة خاطر مركز بيلة كفر الشيخ، عندنا في عزبتنا خلاص رجل صوفي محترق، عندنا رجل إخواني محترق، لا أبدعه إلا إذا بدعه الفوزان أو الشيخ ربيع أو الشيخ عبيد. يا سلام، ومتى يطلع الشيخ عبيد والشيخ فلان والشيخ علان على سلوع اللي عندنا، ولا يوسف مش عارف ايه، ولا فلان، هيطلع على هذا امتى يا اخوان؟ متى يطلع على هذا؟ لا، لأنه بدع إلى من مدع العلماء، هذا علم الجرح والتعديل ليس لكل احد، ونضع قواعد. هذه القواعد هي مثل ان الحكم الا لله عند الخوارج، كلمة حق وضرورة. صحيح ان الحكم لله، لكن انتم تحكمون بما انزل الله، انتم يا خوارج اول من خالف ان الحكم الا لله، لانكم ما رضيتم بحكم الرجال الذي اقره حكم الله واحال عليه، وانخفتم شقاق بينما فبعثوا حكما هي وحكما من اهله. فكيف لا ابدع من دعوا العلماء؟ بأجري هذا فلان الفلاني، واللي من عزبتي هذا فلان الفلاني. اخ احد اخوانكم بيحكي عن ولد راكب توك توك ومعاه امراه عجوز، تقول له شلاب وغنان، فالراجل بيكلمها صاحب توك توك عنده توحيد معرفه بهذا، المهم كلامه في ابو غنام، وابو غنام ويا حاجه ما ينفعش الكلام ده وكذا وكذا وكذا. قالت لا، ده ابو غنام ده جد ابو غنام ده كان بيعمل وكان بيسوي، واللي عايزه ابن بتروح له، واللي عايزه مش عارف كذا بتروح له وكذا وكذا. قال لا، هذا يملكه الله عز وجل. قالت لو فيه 100 رب ما يغنيش عن ابو غنام. فالشاهد هؤلاء وامثالهم ومن قربوا ومن دونهم اللي يجادل عن الاخوان، انت سهران معاه طول الليل يجادل عن الاخوان ويجادل، بلاش هذا. لما قال انا بقى اقول لك واحد يجادل عن الاخوان، لسه اخ بيقول يعني ينفع نسب ما تقول في انبياء او قال له مباشره، هو عارف هيقول ايه، هو سامع كتير. قال له ايه يا سيدي، موسى عليه السلام كان عصب المزاج. لا لا نتكلم في هذا حتى يتكلم العلماء، والله إنك شيطان متكلم. لا نبدع من بدعه العلماء، لكن قاعدة لا نبدع إلا من بدعه العلماء غلط، لكن بدع من استحق ذلك بتوافر الشرط في الموانع على قواعد العلماء. فأنا أبدع بقواعد العلماء من ظهرت لي بدعته فيها، والذي يبدع لابد أن يكون عنده أهلية في هذا، أهلية. هذه ما فيها مشكلة، أنا قلنا أنا بد أكون مهلا، هذه ما في مشكلة. لكن ألا نبدع ثم نرجع بعد ذلك نقول طيب يا سيدي ماشي، العالم الفلاني بدع، الشيخ ربيع بدع، لا الشيخ ربيع عنده شدة. حتى لو جينا القاعدة نبدع من بدعه العلماء، انا واحد جلس معي في الحرم، طب الشيخ ربيع بدع، لا 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 لا، لكن شوف الشيخ ابن جبريل، شوف الشيخ فلان من العلماء، يبقى هيعود ينتقي من هينتقي من العلماء من يريد. ولهذا تمشي معه، هتمشي مع صاحب الهوى الباب الضار، هتلاقي صاحب هوى، زي المثل يقول لك امشي مع صاحب الكذاب، مع الكذاب لصاحب لباب الدار، امشي مع صاحب الهوى لباب الدار، هتجد انه في النهايه صاحب هوى، ولا يريد هو في الحقيقه ان يتحكم الى العلماء. لان من العلماء؟ الشيخ ربيع، الشيخ عبيد، الشيخ محمد، يقول لك الجماعه دول سيبني منهم، الجماعه دول سيبني منهم. يبقى تريد من؟ تريد من وافق هواك، او من تاخذ كلامه وتسقطه على هواك. بس نعم. من؟ يعني الإخوان مطلع مقطع قالوا عن الإخوان وجابين كلام الشيخ الألباني، كلام الشيخ الألباني. لكن يجيب بقى كلام الشيخ الألباني، هل هم أهل السنة؟ ليسوا هم يحاربون السنة فكيف يكون من أهلها؟ يجيب الكلام هذا، ما يأتي بالكلام هذا، كلام قديم. وزي ما قلت لكم، أي واحد عنده إخواني كلام قديم يظهر له ما، ولهذا ما تأتي بكلام قديم طالما إنسان تاب وبين أصله، إلا في حالة واحدة، أن ينفي هذا الكلام القديم. أقول لك أنا لما أتلوث ببدعة، أنا البطل من 30 سنة زي اسمه ده رسلان ده، ولهذا تجيب إيه؟ واحد يقول لك مثلا تجيب ليه لفلان القديم هذا؟ لأنه لا يعترف به، وإما اللي وقع منك هذا بدعة ويبقى أنت كذاب لم تلوث بدعة، وإما أنك تراه سن وليس ببدعة، لهذا وجب الرد عليك في الحالتين، إما رد يظهر كذبك، وإما رد يظهر منهجك الحقيقي. هذا واضح بي لك من 30 سنة، وهو سنة 98 تقريبا عمل خطبة الشعراء. طب أصلا ما كانش يعرف مثلا، هل ننزل عليه يمكن ما عرفش حال فلان، عرف حال أحمد ياسين ومدحه 2004، بغض النظر عن اختلاف في المنهج وكذا، خذ الحدث ابو جرادا وبعدين بقى يعني ها، يبقى هذا لمن عرف حاله، وهذا لمن قال لم اتلوث ببدعه قط، وقد تلوث ببدع كثير. الشاهد يعني انه ايه، ان هذه كلها مقامات، كل مقام ياخذ حقه، ولا تلتبس القواعد يا اخوان، لان مثل هذا قد يروش فعلا. لما اقول لا انا لا ابدع الا من بدع العلماء، لا انا ابدع من بدع العلماء، انا ملتزم ما بدع العلماء، من بدع العلماء، شو العلماء اتفقوا على تحذير من فلان، انا هشام اقول سمعا وطاعة. هذا جرح مفسر صدر من عالم به وما اختلف العلماء فيه، انا اقول سمعا وطاعة، احترم نفسي، هشام البيري احترم نفسه ويقول ما قاله العلماء طالما هذا الجرح مفسر موجود. نعم إذا اختلف العلماء فتكون مثل مسائل العلم مختلف فيها، يلجأ الإنسان إلى الترجيح. نعم نعم. نعم زمخشري مصنف زمخشري ولا إيه؟ اي ما انا بقول يعني هذا من اللي مؤلفه
بعض العلماء قال ان هو اسمه محمد الصغير بن محمد المراكشي، العلماء القرن الثاني عشر قال ان هو يعني بلد الزرق الفضاء ان هو حتى اخر حياته في مقدر العلماء يعني عن الاعلام، لكن لم يتمكن.
نسأل الله ان يكون هذا صحيح، بس يعني ما سمعناه من احد من اهل العلم. المتاب طيب شوف الرسالة دي اطباع يا محمود، هذه عايزين اطباع دي في دولة، نسأل الله. نعم عموما احنا القاعدة نتحكم اليها، ثم اذا ظهر ان هذا تائب. نعم فهم دي هتلاقي توبة بقى يعني الله اعلم عموما. نعم لأنه ممكن يقول تاب، ممكن يكون تاب من شيء. نعم نعم ما أدري أو ضلال أو كذا، ناتب بالعبارة، ناتب بالعبارة. عموما يعني كما قلنا القاعدة معروفة. طيب لو ثبت توبة الزمخشري فلا يحال على كسوه، ولكن لو نقل بقى من علمان مثلا نقلا عن هذا، مثل هذا طالما انه صحيح وصواب، مثل هذا يباح. ده لو ثبت توبه، يبقى لو ثبت توبه تمرر من ينقل عباره صحيح، انما حتى مع توبته طالما الكتب الموجودة فيها الضلالات والانحراف لا تحيل عليه، لا تحيل على طعام مؤمن تنجس، لا تحيل على طعام مؤمن ميتة. مؤمن ذبح ميتة فلا تأكله لكون مؤمنا، لا لا تأكل هذه ميتة تتجنب، إنما حرام عليكم الميتة والدم، سواء الميتة هذا ذبحها ميتة مؤمن مسلم أو ميتة كافر، الميتة ما تؤكل. فكتب البدع والضلال المحشو بهذا لا تقرأ فيه، سواء هو تاب أو ما تاب لا يدل الناس عليه. لكن لو نقل منها بعض العلماء كلاما صواب، هو عالم نقل بعض الصواب في عبارة صائبة في هذا، فمثل هذا نعم يمرر، أما أنك تدل الناس على مثل هذا لا. نعم بالعكس قد يكون هذا أخطر من غيره، لأنه بتوبته هذه قد نظن زي الجويني زي أبو الحسن الأشعري وكذا في بعض الأوجه، هؤلاء مثلا تابوا عندهم بعض المخالفات، يعني بقي بس عند بعض أبو الحسن أشياء ما اطلع الحق بها، بعض أشياء مثلا هذه الأشياء ما اطلع عليها إلا العلماء. نعم لكن ليس عن هذا أنك لا تطلع كتب أشعاري، لا تطلع، أنا قصد يعني أنه ممكن إنسان التائب قد تمرر مخالفته ولا ينتبه لها بمجرد أنه تائب، لكن طبعا أشعاري وكذا كتبه التي هي في السنة بعد توبتي هذه كتب رائقة وعظيمة وماتعة والعلماء دلوا عليها، لكن أقصد صار بقي عنده أشياء، هذه الأشياء يعلمها العلماء وينبهون عليه. نعم نعم هو عموما ضل يعني ولم يقل شيخ الإسلام الزمخشري ضل وإن لم يقله شيخ الإسلام، هو نفى يعني شيخ الإسلام فأنا يقول ضل لكن يعني كنت حرير عبارة يعني كنت حرير.